الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في آخر حديث من أحاديث كتاب الأيمان والنذور. قال المؤلف رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وما زلنا في هذا الحديث، وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض أحكامه، وتكلمنا على النذر على الصدقة بجميع المال وما في ذلك من النزاع بين العلماء. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. وقوله إلى الله لا إشكال في ذلك، وقوله وإلى رسوله ليس المراد بذلك التقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن العبادات إنما تصرف إلى الله عز وجل. وإنما المقصود بقوله وإلى رسوله أن يتصرف في ذلك بما أراد، ويضع ذلك المال فيما أراد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب النذر لأنه فهم أن كعب بن مالك رضي الله عنه نذر أن ينخلع من جميع ماله وأن يجعل جميع ماله صدقة لله عز وجل. وهذا احتمال وارد، وهو أن كعبا نذر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسك بعض ماله، فيستفاد من الحديث على هذا المعنى أن من نذر بصدقة جميع المال له أن يمسك عن بعض ماله، لقول أمسك عليك بعض مالك، مع أنه قد نذر أن ينخلع من جميع ماله. والعلماء اختلفوا في من نذر أن يتصدق بجميع ماله، فمنهم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن ينخلع من جميع ماله، ومنهم من ذهب إلى أنه يتصدق بالثلث من ماله فقط، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله. ومنهم من ذهب، والأول مذهب الإمام الشافعي، لأن الشافعي ذهب إلى أنه يفي بنذره وينخلع من جميع ماله، والإمام أحمد ومالك ذهب إلى الصدقة بالثلث، فيتصدق بالثلث ويمسك بقية ماله. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق بما بلغ النصاب، أي نصاب الزكاة. وما زاد على ذلك فيه نزاع عند الحنفية. وذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلى أنه يمسك مقدار ما يكفيه ويكفي من يعول من غير تحديد ذلك بمقدار معين، ومن حدد ذلك بالثلث احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة: يجزئك الثلث حين تصدق بجميع ماله. فقال: يجزئك الثلث. جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما، وهو حديث ضعيف لا يصح. وما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أصح، فإن الشخص ليس له أن يخرج من جميع ماله ويدخل الضرر على نفسه وعلى من يعول، فليس هذا بعمل صالح يحبه الله عز وجل. والواجب عليه أن يبقي ما يكفيه ويكفي من يعول، ولا يضيع من يعول، ولا يدخل الضرع على نفسه بحيث أنه يبقى يسأل الناس. وحال الناذر شبيه بحال المفلس من بعض الوجوه، فإن المفلس الذي تعلق بماله حق للغير يترك له ما يكفيه ويكفي من يعول، ولا يؤخذ منه جميع المال ويعطى لأصحاب الحقوق. وهكذا ما يتعلق بهذه المسألة، فإنه إن نذر ذلك لله عز وجل فقد تعلق بماله حق لله عز وجل، فلا يخرج من جميع ماله، بل يترك له مقدار ما يكفيه ويكفي من يعول، وما زاد عن حاجته وعن حاجة من يعول فيصرف في الصدقات، كالشأن كما عرفنا كالشأن في قضية المفلس الذي تعلق بماله حق الغير، فلا يؤخذ منه جميع المال، مع أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ومع هذا لا نخرج المفلس من جميع ما يملك، بل يترك له ما يكفيه ويكفي من يعول. وأما حق الله عز وجل فهو مبني على العفو والمسامحة، فكيف يقال أنه يخرج من جميع ماله ولا يترك له شيء؟ فالصحيح ما عليه ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من أنه يترك له مقدار كفايته وكفاية من يعول. وهذا الحديث إن كان واردا في قضية النذر، وهو أن كعب النذر بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بالثلث، بل قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهذا محمول على إمساك ما يحتاج إليه وما يكفيه ويكفي من يعول. على أن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أورد احتمالا في هذا الحديث، وهو أن كعبا لم يعقد النذر، وإنما قال ذلك سائلا ومسترشدا ومستشيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال ذلك على سبيل الاستشارة له والسؤال، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يمسك بعض ماله. وهذا احتمال وارد أنه قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستشارة، لأنه لم يقل إني قد انخلعت من مالي صدقة إلى الله ورسوله حتى يقال أنه قد عقد النذر، لم يقل إني قد انخلعت من مالي صدقة إلى الله ورسوله حتى يقال أنه قد عقد النذر، وإنما قال إن من توبتي أن أنخلع، أي كيف ترى أنا أريد أن أفعل كذا، أن أنخلع من مالي صدقة الله ورسوله، فكيف ترى؟ فلم يقل قد انخلعت، وإنما قال أن أنخلع، فالانخلاع لم يحصل بعد. فهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه احتمال وارد في الحديث. وعلى كل الكلام في المسألة على ما سبق، والنزاع فيها ما سبق ذكره في حق من نذر الصدقة بجميع ماله. هذا آخر حديث ختم به المؤلف رحمة الله عليه كتاب الأيمان والنذور، وختم أيضا به على وجه الخصوص باب النذر. وقبل أن ننتقل إلى باب القضاء نتكلم على بعض المسائل، منها ما مرت معنا ومنها ما لم يمر معنا. فنقول النذر عدة أقسام، النذر عدة أقسام، فمن ذلك نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. وحقيقته اليمين وصورة صورة النذر، وقيل له اللجاج والغضب باعتبار أنه غالبا يحصل عند المخاصمة والمغاضبة، فيقول الشخص إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أصوم كذا، أو يخاطب غيره إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أصوم كذا. فالصورة صورة نذر، والحقيقة هي اليمين، لأن المتكلم بذلك لا يريد التقرب إلى الله عز وجل بصوم ولا بصلاة ولا بصدقة، وإنما يريد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره. فيقال له نذر اللجاج والغضب باعتبار الصورة الظاهرة، وأما الحقيقة فهو يمين، يأخذ أحكام اليمين، وكفارة كفارة يمين. فمن قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أصوم شهرا، فيقال هذه يمين، تأخذ أحكام اليمين، ويقال له نذر اللجاج والغضب باعتبار الصورة الظاهرة، أما الحقيقة فهي حقيقة النذر. وهذا يفعل يعقده كثير من الناس في أشياء كثيرة، ومن الناس من فعل ذلك إذا أراد الامتناع من معصية من المعاصي، فيقول إن عدت إلى الذنب الفلاني فعلي أن أتصدق ب100,000 أو أصوم شهرين متتابعين، ثم يضعف ويقع في المعصية التي قال فيها القول السابق، فهنا هل يجب عليه الإيفاء أو يجزئ أو تجزئ كفارة اليمين؟ تجزئ كفارة اليمين. هذا النذر الذي يقال له نذر اللجاج والغضب. ومن أنواع النذر نذر الطاعة والبر، نذر الطاعة والبر، سواء كان من قبيل النذر المعلق أو غير المعلق، ويدخل في ذلك الطاعة سواء كانت مما لها أصل واجب في الشرع أو لا، كل ذلك داخل في نذر الطاعة. قد يكون نذر الطاعة نذر معلق، إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرا، هذا نذر معلق بشرط. وقد يكون غير معلق، كأن يقول ابتداء لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، أو لله علي أن أتصدق بكذا من غير شرط، فهو داخل في نذر الطاعة. وقد يكون مما له أصل واجب، وقد يكون مما لا أصل له واجب كالاعتكاف، فإذا نذر الاعتكاف فإنه ينعقد، وهذه المسألة قد مرت معنا فيما مضى، وعرفنا خلاف أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يرى النذر إلا إذا كان له أصل واجب في الشرع. فهذا قسم من أقسام النذر، وهو نذر الطاعة. ومن أقسام النذر النذر المبهم، النذر المبهم، كأن يقول الشخص لله علي نذر، لله علي نذر، سواء علق ذلك بشرط أو لم يعلق، سواء قال لله علي نذر ابتداء أو قال إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر. والنذر المبهم فيه كفارة عند أكثر العلماء، وخالف الإمام الشافعي فذهب إلى أنه لا ينعقد، لكن أكثر العلماء يرون فيه الكفارة، إذا قال لله علي نذر، أو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، أو إن رد الله غائبي فلله علي نذر. فأكثر العلماء يقولون يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لعموم حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين. فهذا هو النذر المبهم. ومن أنواع النذر نذر المعصية، نذر المعصية، ونذر المعصية سبق الكلام عليه في بعض الدروس الماضية. ومن نذر نذر معصية عليه كفارة يمين. في مذهب جماعة من الصحابة وفي مذهب أحمد وأبي حنيفة، وخالف في ذلك الإمام مالك والشافعي، وقد سبق الكلام في هذه المسألة. وعرفنا أن الصحيح وجوب النذر لفتاوى الصحابة، وجوب اليمين، وجوب كفارة اليمين لفتاوى الصحابة، ولعموم حديث عقبة: كفارة النذر كفارة يمين. فالنذر يجري مجرى اليمين، فمن حلف على معصية كمن نذر بمعصية، فالواجب كفارة يمين. ومن أنواع النذر النذر المباح، النذر المباح. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينعقد كمالك والشافعي، وهناك من ذهب إلى انعقاده كالإمام أحمد وكأبي حنيفة، والصحيح على أنه ينعقد وفيه كفارة يمين لعموم حديث عقبة: كفارة النذر كفارة يمين. فإن العبد لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمباحات، وإنما يتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات. ومن أنواع النذر النذر المكروه، والكلام فيه كالكلام في النذر المباح، أي أن فيه كفارة يمين. إذا كان النذر المباح فيه كفارة يمين، فما كان مكروها فيه كفارة يمين بطريق الأولى. وهكذا من أنواع النذر النذر المستحيل، نذر المستحيل، كأن يقول الشخص: لله علي أن أصوم علي صيام أمس، لله علي أن أصوم أمس، فينذر صيام ما مضى من الزمن، فهذا النذر مستحيل ولا ينعقد هذا النذر، وهو من قبيل اللغو، كلام فاسد ولغو، ولا يدخل في النذر ولا يأخذ أحكام اليمين، بل هو من الكلام الباطل الفاسد، أشبه ما يكون بكلام المجانين، فلا ينعقد هذا النذر وهو كلام فاسد. فهذه جملة من أنواع النذر. وهكذا مما يحتاج إلى معرفته، إذا قال الشخص في نذره: لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصوم شهرا، سواء علق نذره بشيء أو أطلق، هل له أن يصوم 30 يوما متفرقة وإلا يجب عليه التتابع؟ إذا قال لله علي أن أصوم شهرا ولم ينوي لا هذا ولا هذا، لم ينوي لا التفريق ولا التتابع، وإنما قال: لله علي أن أصوم شهرا، فهل يجب عليه التتابع أو له أن يفرق، أو هو بالخيار بين هل يجب عليه التتابع أم له أن يفرق؟ وش يكون الجواب؟ الشهر 30 وقد يكون 29، لكن كلامنا على التتابع أو التفريق، يجوز له يبقى على الأصل، وما هو الأصل؟ طيب إيش الأصل؟ هل كلامنا الآن على في قضية تتابع أو تفريق؟ له أن يفرق. من أهل العلم من قال له أن يفرق كما هو مذهب الإمام الشافعي، ومن أهل العلم من قال يلزم التتابع كما هو مذهب الإمام أحمد والصحيح مذهب الإمام أحمد هو لزوم التتابع. فإن الشهر هل يطلق على أيام متفرقة وإلا أيام متتابعة؟ أيام متتابعة، هذا هو حقيقة الشهر. بعكس لو قال الله علي أن أصوم 30 يوما فهنا لا يشترط التتابع. إذا قال لله علي أن أصوم 30 يوما هنا لا يشترط التتابع إلا إذا نواه. إذا لم ينوي التتابع فلا يشترط في حقه التتابع، لأنه نوى أن يصوم 30 يوما، يدخل في ذلك ما كان متتابعا أو متفرقا. لكن إذا قال لله علي أن أصوم شهرا، الشهر يكون بين الهلالين، لا يكون إلا متتابعة، لا يكون الشهر متفرقة. ونظير هذه المسألة لو قال لله علي أن أصوم أسبوعا، هل يصوم 7 أيام متفرقة ولا لابد من التتابع؟ لابد من التتابع، فإن الأسبوع لا يكون إلا متتابعة. لكن لو قال لله علي أن أصوم 7 أيام ولم ينوي التتابع، جاز له التتابع وجاز له التفريق. ففرق ما بين المسألتين، إذا نذر شهرا فالشهر متتابع، أو أسبوعا فالأسبوع متتابع. أما إذا نذر أياما معينة فالأصل عدم وجوب التتابع إلا إذا نواه. إذا قال الله علي أن أصوم 30 يوما يقال لا يجب عليك التتابع إلا إذا نويت ذلك، أو لله علي أن أصوم 7 أيام يقول لا يجب عليك التتابع إلا إذا نويت ذلك. كذلك مما نختم به ونسيناه من أنواع النذر، نذر الواجب. نذر الواجب، إذا قال شخص مثلا لله علي أن أصوم شهر رمضان، أو لله علي أن أصلي صلاة الظهر، أو غير ذلك من الواجبات، هل ينعقد هذا النذر أو لا ينعقد؟ نعم، نزع بين العلماء. من أهل العلم يقول هذا النذر لا ينعقد، كما قالوا جماعة من علماء الحنابلة والشافعية، فيقولون هذه واجبات قد أوجبها الله عز وجل، هي واجبات شرعية فلا ينعقد فيها النذر. وذهب آخرون إلى أن النذر ينعقد فيها ويصير الوجوب من وجهين، من جهة الشرع ومن جهة النذر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو الظاهر أن النذر ينعقد فيصير واجبا بالشرع وواجبا بالنذر. فإذا حصل أن ترك الشخص ذلك الواجب الذي نذره، وش تلزمه؟ ها، تلزمه كفارة؟ نعم، تلزمه كفارة يمين. فهذا الأظهر في هذه المسألة أن النذر ينعقد ويصير واجبا من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر. إلى هنا، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.